السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الأحبة الكرام، خشية الله عز وجل ورجاؤه عبادتان عظيمتان، هما من أعمال القلوب التي يتوجب على كل مسلم ومسلمة أن يكون في قلبهما. والمؤمن يتقلب بين الخوف والرجاء في حياته. إذا أحس بالغفلة والجنوح إلى الدنيا غلب جانب الخوف من الله عز وجل، وإن أحس بالقنوط واليأس غلب جانب الرجاء. لا ينبغي للمؤمن أن يكون دائما على وتيرة واحدة، بل يجب عليه أن يعبد الله عز وجل بهاتين العبادتين. أما الانفراد بإحداهما طول العمر فليس من صفات المؤمن الموحد. ولهذا روي عن بعض السلف أنه قال: من عبد الله وحده، من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، أي من الخوارج، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. ولهذا كان هناك رجل أو شاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في سنن الترمذي من حديث أنس وحسنه الشيخ الألباني، حضر النبي صلى الله عليه وسلم وفاته هذا الشاب، قال له عليه الصلاة والسلام: كيف تجدك، أي في هذه الساعة التي تغادر فيها الدنيا، كيف هو قلبك، ما الشيء الذي تشعر به في هذه الساعة؟ فقال هذا الشاب: والله يا رسول الله، إني أخشى الله، إني أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع في قلب امرئ في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. إذن المؤمن لا ينبغي له أن يقنط من رحمة ربه، كما أنه لا ينبغي له أيضا أن يأمن مكر الله، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والمخوفات التي تزيد من جانب الخوف من الله عز وجل كثيرة، ونحن خاصة في هذا الزمن الذي عظمت فيه الفتن وكثرت فيه المغريات والشواغل عن الله عز وجل وعن عبادته كثيرة جدا. هذه الوسائل الحديثة أصبحت تعرض من الفتن والمغريات ما أسقط أناسا كانوا موسومين بالصلاح والهداية فضلا عن غيره. يتوجب علينا حينئذ أن نتعرف على الأمور التي تزيد من خوفنا من الله عز وجل، لأن أعظم رادع أيها الأحبة عن فعل المعصية هو خوف الله عز وجل. متى ما كان العبد قليل الخوف من الله عز وجل فظن أنه يقع في المعصية بلا حدود ولا رادع، لأن رقابة البشر ضعيفة. مهما أوتي البشر من رقابة وقوة فقوتهم ضعيفة ورقابتهم محدودة، أما رقابة الله جل وعلا فإنها دائمة، فالله عز وجل يرانا ويعلم بحالنا في كل وقت. ولهذا من أعظم ما يعين العبد على زرع الخوف من الله عز وجل أن يستشعر عظمة الله جل وعلا، فإن الله أعظم من كل عظيم، أكبر من كل كبير. ولهذا شرع لنا أول كلمة نستفتح بها يومنا هي كلمة الله أكبر، التي تصدح في هذا الكون وتصدع أرجاءه لتذكر العباد أن الله أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم. إذا استشعرت عظمة الله جل وعلا وعلمت من هو ربك وما هي صفاته وما هي قوته وما هو بطشه، عند ذلك تخاف منه تبارك وتعالى. ولا شيء يزيد من عظمة الله أعظم من أن تتأمل الوصف الذي حكاه الله عن نفسه، فهو عز وجل أعلم بذاته من خلقه. اسمع إلى هذه الآيات الكريمات في كتاب الله تبارك وتعالى التي يدعون الله عز وجل أن نتأمل فيها لنتعرف من خلالها على عظمة الخالق جل وعلا. يقول الله عز وجل في سورة النمل: أمن خلق السماوات والأرض. حاول أن تعيش معي قليلا بفكرك وتتأمل في هذا الكون الواسع. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. جاء حبر من أحبار اليهود كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود، جاء هذا الحبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد عندنا، يعني في التوراة، أن الله يجعل السماوات على إصبع، أي من أصابعه تبارك وتعالى، ونثبت الإصبع لله كما يليق بجلاله وعظمته، لا نشبهه بأحد من خلقه. إنا نجد عندنا أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع والماء على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن ويقول: أنا الملك أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لقول هذا الحبر تصديقا لكلامه، ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إن نظرة واحدة أيها الأخ الكريم في هذا الكون الواسع وفي مخلوقات الله تبارك وتعالى لتزيد من عظمة الله في قلبك، لأن مخلوقات الله عظيمة، فإذا كانت المخلوقات عظيمة فكيف بالخالق جل وعلا. استمع إلى وصف واحد من مخلوقات الله عز وجل: ملك من الملائكة، ملائكة عرش الرحمن ثمانية، إما أنهم ثمانية أفراد أو أنهم ثمانية صفوف. قال الله جل وعلا: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. واحد من هؤلاء يصفه لنا نبينا ورسولنا محمد عليه الصلاة والسلام كما عند الطبراني بسند حسن، قال: أذن لي أن أحدث في صفة ملك من ملائكة عرش الرحمن رجلاه في الأرض السفلى. تأملوا يا إخواني، نحن الآن على الأرض السابعة، تحتنا ست أراضين، بداية موطئ قدميه في الأرض السفلى، ثم يمتد هذا الجسد العظيم الضخم، قال وفوق قرنه عرش الله. أين عرش الله؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العباس بن عبد المطلب: أتدرون كم بين السماء والأرض؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وفوق السماء السابعة بحر ما بين أعلاه إلى أسفله كما بين السماء والأرض، وفوق هذا البحر أو الماء عرش الله جل وعلا. واحد من الملائكة الثمانية رجلاه في الأرض السفلى وفوق قرنه عرش الله، وما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، هذه المسافة الصغيرة في خلقتنا هي بالنسبة للملك مسافة 700 سنة، كأن طيرا يطير من شحمة أذنه لا يصل إلى عاتقه إلا بعد 700 عام. واحد من مخلوقات الله جل وعلا، فكيف ببقية مخلوقاته؟ الملائكة فقط خزنت جهنم الذين يسحبونها. يقول عليه الصلاة والسلام: يؤتى يوم القيامة بجهنم تقاد إلى أرض المحشر، لها 70,000 زمام، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، ولو تركوها لأتت على كل بر وفاجر. يعني 4,900 مليون ملك يمسكون بجهنم، أجارنا الله وإياكم منها. هؤلاء خزنة النار فقط بهذا الوصف وبهذه الأعداد، فكيف بالخالق جل وعلا؟ انظر إلى مثال آخر، الشمس، وهو شيء نراه ونعلم به. انظر إلى حجم الشمس بالنسبة للأرض حتى تعلم من هو ربك الخالق جل وعلا. يقول العلماء إن حجم الشمس يفوق حجم الأرض، هذه الأرض المترامية الأطراف التي نجلس وقت طويل حتى نقطع ما بين مشرقها إلى مغربها، إن حجم الشمس يفوق حجم الأرض 1,300,000 كيلومتر، 1,300,000 كيلومتر، هذا الحجم. أما المسافة فما بيننا وبين الشمس يزيد على 150 مليون كيلومتر. أما حرارة الشمس فتصل إلى 10,000,000 درجة مئوية، 10,000,000. الماء الآن إذا وضعته على النار فبدأ يغلي، قالوا وصل إلى درجة الغليان. كم درجة الغليان؟ 100 درجة مئوية فقط. الشمس حرارتها تفوق 10,000,000 درجة مئوية، لا يصلنا في الأرض من حرارتها إلا ما نسبته 1 على مليار. جاء في الأثر إن هذه النار يؤتى بها يوم القيامة فتلقى في جهنم ليزداد حر جهنم على حرها. نسأل الله أن يحرمها علينا وعلى والدينا. فهذا شيء نراه بأعيننا، حينما تتفكر فيه فتعلم أنه عظيم. استدل بذلك على عظمة الله جل وعلا، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة. ولا أن ما تخفي عليه يغيب. إذا أحسست بالأمن وغياب أعين الرقيب ودعتك نفسك إلى فعل الحرام وتزينت لك المعصية وتهيأت لك أسبابها قبل أن تعاقرها، تذكر أن الله يرى وأنه عظيم وأن بطشه شديد، فهذا من أعظم ما يساعد أو يزيد من درجة الخوف في قلبك. الكلام عن الخوف طويل، لكن هذه إشارة فقط، ومن باب العدل والتوازن أن نذكر الجانب الآخر أيضا وهو جانب الرجاء. فمع أن ربنا جل وعلا بطشه شديد وعذابه أليم، إلا أن رحمته وسعت كل شيء، فينبغي للعبد ألا يقنط من رحمة الله. كثير من العصاة حينما يحدث عن التوبة يأتي الشيطان إليه فيعرض له سجله الأسود ومعاصيه الموبقة وكبائره المهلكة، فيقول هيهات أن يغفر لك، أنت الذي فعلت كذا وكذا وكذا وكذا. عند ذلك نذكره برحمة الله وسعتها، وأن رحمته جل وعلا تسبق غضبه، وأنه تبارك وتعالى غفور رحيم. مهما عظمت الذنوب ومهما كثرت الخطايا ومهما أسرف العبد على نفسه في معصية الله، إن جاء إلى الله قبله، إن اقترب من ربه اقترب الله منه أكثر، إن دعاه استجاب له، إن سأله أعطاه، ولو بلغت ذنوبه عنان السماء. أليس الله هو القائل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، جميعا بلا استثناء، ليس هناك ذنب واحد خارج عن رحمة الله عز وجل. متى ما أناب العبد إلى ربه وجاء تائبا نادما باكيا قبله الله، بل وفرح به فرحا شديدا، مع أنه غني عنه غير محتاج إليه، والعبد هو الفقير إلى ربه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالله جل وعلا مع أنه غني عني وعنك وعن عبادة أهل الأرض جميعا، إلا أنه يفرح بتوبتنا ويحب أوبتنا ورجعتنا. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها، رجل يؤتى به يوم القيامة فتعرض عليه صغار ذنوبه، صغار فقط، ويقر بها: يا عبدي أتذكر ذنب كذا في يوم كذا في مكان كذا؟ فيقول: أي يا رب والله أذكر، أذكر يا رب أذكر، حتى يقرر بالصغائر فقط. وإذا ظن أنه قد هلك قال الله عز وجل لملائكته: يا ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت لعبدي وأبدلته مكان كل سيئة حسنة. وقد كان العبد مشفقا من كبائر ذنوبه، فلما سمع هذه المبشرات من الله عز وجل بدأ يرفع رأسه ويقول: يا رب إن لي ذنوبا كبيرة لم أرها هنا، طمع في أن تغفر له أيضا وأن تقلب إلى حسنات. عند ذلك ضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يكفي أيها الإخوة من المبشرات حديث البطاقة، وهو حديث عظيم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في سنن الترمذي: يؤتى يوم القيامة برجل فتعرض عليه سيئاته فإذا هي 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ذنوب مليئة بالخطايا والغدرات والفجرات ومعصية الله عز وجل، وكل واحد مد البصر. فتوضع هذه السيئات في ميزانه ويقال احضر وزنك، تعال وانظر، اليوم لا تظلم، كل ما وجدته أمامك فهو من كسب يدك، فتوضع هذه السيئات في كفة الميزان، وإذا بها كالجبال من عظمتها. وضعت له حسناته التي هي له، فلم تقاوم هذه السيئات العظيمة، حتى إذا ظن أنه قد هلك لعظم هذه المعاصي قيل بقيت لك عندنا هذه، ثم تعرض له بطاقة صغيرة مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، قيل بقيت لك هذه الحسنة عندنا، فيقول يا رب وما تغني هذه البطاقة أمام هذه السجلات. نعم بالنظرة المادية بطاقة صغيرة، ما هو وزنها أمام سجلات عظيمة مليئة بالسيئات؟ ما تغني يا رب هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ فيقال احضر وزنك فإنك لا تظلم اليوم شيئا، لابد أن ترى ما الذي سيكون أيا كان. قال عليه الصلاة والسلام فتوضع كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله البطاقة في الكفة، كفة الحسنات، قال فطاشت بهن لا إله إلا الله، طاشت يعني لما وضعت البطاقة الصغيرة نزلت بقوة وارتفعت كل تلك السجلات التسعة والتسعين، كلمة التوحيد، فدخل الجنة. وأخيرا أيها الأحبة، لا أظن أحدا منا إلا وقد سمع بخبر ذلك الصحابي الجليل ماعز الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، والذي وقع في كبيرة من الكبائر وهي الزنا عافانا الله وإياكم. ولا شك أن الزنا من عظيم الذنوب، والإمام أحمد رحمه الله يقول لا أعلم في القرآن بعد الشرك ذنبا أعظم من الزنا. وقال عيسى عليه السلام لا يكون البطالون حكما، ولا يلج الزناة أبواب السماء، وفي جهنم نهر يقال له نهر الغوطة يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجه. ومع أن الزنا عظيم وذنبه جسيم، لكن هذا الصحابي رضي الله عنه جاء تائبا نادما راجعا إلى الله عز وجل، فقدم على النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني. والحد زنا، والتطهير ليس سجنا ولا جلدا ولا تعهدا يكتب عليه ولا غرامة يدفعها، كلا، بل هو القتل. وأي قتل؟ ليس قطعا لرأسه أيضا، إنما هو رمي بالحجارة على مشهد ومرأة من الناس جميعا، ميتة شديدة ومؤلمة، لكن ماعز رضي الله عنه يعلم أنها ليست بأشد من غمسة في نار جهنم، فجاء بنفسه وقال يا رسول الله أصبت حدا فطهرني، فأشاح عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ويحك، استتر بستر الله، لا ينبغي لمن وقع في المعصية أن يفعل مثل ما فعل ماعز، بل عليه أن يستر على نفسه وأن يستغفر ربه، لكن هذا الصحابي لم يستطع. فلما أعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام جاء قبالة يمينه يا رسول الله أصبت حدا فطهرني، فيعرض عنه صلى الله عليه وسلم إلى الجهة الأخرى ويحك، استتر بستر الله، فيأتي قبالة يساره ويقول يا رسول الله أصبت حدا فطهرني. عجب النبي عليه الصلاة والسلام لشأن هذا الرجل الذي يصر على أن يموت بالحجارة، لكنه شك في عقله، قال أبيه جنون؟ لعل الرجل يتكلم في غير وعيه. قالوا لا يا رسول الله ما نعلم إلا أنه من أعقلنا. قال أشرب خمرا؟ فقام أحد الصحابة فاستنكهه وشمه، فما وجد به رائحة الخمر، بل وجد به رائحة الخوف من الله جل وعلا، الطمع في مغفرته ورحمته، فما وجد فيه شيئا. رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا مناص من إقامة الحد عليه فأمر به، ثم رمي بالحجارة حتى فارق الحياة رضي الله عنه وأرضاه. تكلم أحد الصحابة لصاحبه وأسر إليه قائلا: أرأيت إلى هذا الذي لم تمنعه نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ ليته استتر بستر الله. كلمة مؤلمة وحديث في عرض مسلم وخطأ علم به النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنه سمعه أو جاءه الوحي من السماء، فسكت عليه الصلاة والسلام يتحين الفرصة المناسبة ليعطي درسا له ولكل لهما ولكل من وقع في أعراض المسلمين. فسار الصحابة ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءوا في الطريق ووجدوا أكرمكم الله والملائكة جيفة حمار على الطريق شائل برجليه، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام، الفرصة الآن مناسبة، وقف الصحابة معه عند هذه الجيفة القذرة المنتنة، فقال عليه الصلاة والسلام: أين فلان وفلان؟ يقصد من تكلم قبل قليل هذه الكلمة. أين فلان وفلان؟ قالوا: نحن ذان يا رسول الله. قال: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار، انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. قالوا: غفر الله لك يا رسول الله، من يأكل من هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل منه، والذي نفسي بيده إني لأراه الآن ينغمس في أنهار الجنة. هذا الذي قلتم فيه ما قلتم الآن يتقلب في أنهار الجنة، الآن ينعم بروحها وريحانها، يأنس بهوائها ومائها، خرجت الروح ولكن إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. أبعد ذلك يقنط أحد من رحمة الله؟ أبعد ذلك ييأس أحد من فضله؟ إنها دعوة لنا جميعا إلى أن نقبل إلى الكريم الرحيم وأن ننثر بين يديه جل وعلا كل ذنوبنا ونستغفر منها، وسنجد الله غفورا رحيما. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم ما كان بيننا وبينك فاغفره لنا، وما كان بيننا وبين خلقك فتحمله عنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وسائر عبادك المؤمنين. وشكر الله لكم حسن استماعكم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.